بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى ثم عم قوما. حدثنا سليمان بن حرب. إذا صلى الفريضة ثم عمهم في وهو متنفل. وأبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. قال: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مكانك يبكي، إن يقم مقامك يبكي، فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال: في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. محاضر تابع عبد الله بن داود. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه. باب إذا صلى ثم أما قوما، يعني ما هو الجواب، ما حكم صلاته، ما ذكر هذا. وقد تقدم البحث في ذلك قريبا، تقدم البحث في ذلك قريبا، وأنه يجوز ذلك، ولا ينبغى أن يصلي الصلاة الأولى نافلة ثم يصلي الثانية فريضة وإن كانت مجزئة، فإن الصلاة على أول وقتها أفضل، ولا سيما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلى أحد هنا الفريضة مثلا ثم ذهب إلى المزرعة ووجد من يريد أن يصلي به، يريدونه يصلي به، يصلي به، ها، صلي بهم واجعلها نافلة. طيب، ولو صلى أحد المزرعة صلاة العصر وأتى هنا وبعض الناس يصلون، أراد أن يتنفل معهم، يصلي؟ نعم يصلي، صلي واجعلها سبحة، سواء بعد العصر أو الفجر أو سائر الأوقات. وفيه من الفوائد أن معاذا كان من أهل القرآن، حديث ورد في الأصل، الأخ يسأل عن صلاة العصر ولو كان وقتنا، الحديث نفسه وروده في العصر، صلى العصر فخرج فرأى أناسا قال: ما لكم ألا تصليان؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: صلي واجعلها سبحة، هذا نص أنه العصر. وحديث من أسمع الناس تكبير الإمام ما هو على إطلاقه إلا فيما إذا لم يسمعوا، أما هذا الحال الموجود الآن في الحرم المكي فمحدث منكر، المكبرات تملأ الأرجاء، ويسمع من في أماكن بعيدة في مكة، وذاك يصيح ويمطر والتكبير إذا زاد عن حده تغير المعنى، انتبه لهذا، مثل الله أكبر يعني قالوا هذا يتغير المعنى، يصير الإكبار هو الطبل. الله أكبر إذا مد، إذا حصل مد بين الباء والراء صار المعنى سيء جدا، المعنى معنى كفري، إلا أنه يقال هذا خطأ لفظي. على هذا حديث التكبير جزم لا يثبت الله أكبر، ومع ذلك العمل عليه، عليه في حدود الشيء المعروف، الله أكبر بلا مد ولا حذف. وهكذا في التسميع لا يمد بعد الدال وبين الهاء، سيصير مثنى، سمع الله لمن حمده، أي الاثنين يحمدونه، والباقون ما يسمعه ربي، لمن حمده لمثنى، فلا يصلح، ما يصلح المد هنا، سمع الله لمن حمده. ها ولم يقصد تكبيرة الإحرام، حالهم ذاك ما هو صحيح، حالهم ذاك محدث لا ندري كيف يقرر، أظن فيه إنكارا من بعض أهل الفتوى، قرأنا أنه فيه رسالة أيضا في الإنكار عليهم أنهم لا يصلح هذا، يعني إن طفأ الجهاز يبلغون، مؤذن يبلغ، وهذا من إعانة الناس على الخير، وبخصوص المؤذن عندنا الآن ما يبلغ المؤذن، يبلغ الصفوف كلها، كل واحد يصيح من جانب، إذا انطفأ الجهاز المؤذن ربما بلغ وغيره قد يبلغ، لا بأس إذا ما وصل صوته إلى المتأخرين، لا بأس أن يبلغ بحدود بلا إزعاج، أما ذاك الفعل فخطأ والله المستعان. ها يصلي إماما هنا ويصلي بهم هناك، لو صلى بهم هنا فريضة ورجع صلى بهم هناك نافلة لا محظور، من يتصدق على هذا؟ ولو صلى هنا إماما وصلى هناك مأموما لا محظور، أو صلى هناك مأموما وهنا إماما لا محظور كله، لكن لا يجمع بين فريضتين، صلي فريضة بعد فريضة لا يجوز في صلاة واحدة، وإنما واحدة فريضة والأخرى نافلة، ولا يكون هذا ديدنه حيث يتخذه سنة مضطردة. الحديث فيه أن أبا بكر كان يسمع الناس، انقلب مأموما وصار يسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريضا، والمريض لا يستطيع يرفع صوته، المريض قدراته كلها تتعب، صوته يتعب، وجهوده كلها تتعب، فلهذا صار يبلغهم، يسمعهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسجد، ليس بكبير، أنتم تعرفون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو كبير، ومع ذلك لا بأس بإبلاغهم، لأن الزحمة زحمة الناس يحصل فيها عدم السماع. الإمام البخاري الآن من المختارين أن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصواب، وينبغي المصير إليه، من أن يقال هو المأموم وأبو بكر هو الإمام، هذا وقد أدار ابن عباس جعله عن يمينه، فلو أراد أن يجعل نفسه إماما لكان عن مأموما لكان عن يمين أبي بكر، أما إن جعل أبا بكر عن يمينه فهذا دليل أنه جعله مأموما. في شرح ابن رجب على الصحيح قال: فالأقوى جواز المفترض بالمتنفل، وقد رجح ذلك صاحب المغني وغيره من أصحابنا، صلاة المفترض بالمتنفل هذا وهذا. في درس الأمس يقول: دليل على أنه من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية، فعلا من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقصر على ركعتين، كأن يكون قرب وقت أذان الفجر أو وأراد أن يستمر في صلاته فشعر أن الوقت قريب فاقتصر على ركعة، ركعة الوتر. من أصل أحمد الرجوع من في الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة مبنية على حديث الأعمال بالنيات، إحدى القواعد الخمس التي عليها مدار الفقه، يعني أصول كثير من مسائل الفقه على هذه القواعد الخمس، منها الأمور بمقاصدها. ومن أحسن من شرح هذه القواعد الجيدة أصحاب الأشباه والنظائر، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي، كتاب مختصر جيد في بابه على المذهب الشافعي، تعرف من الأقوال وترجح وتبين الصواب من الخطأ. وقد تبين بهذا الحديث أن ذلك لا يلزم بمجرد النية سواء وصف بالوجوب أو لا. في الباب عدة كتب في الأشباه والنظائر وفي فنونها جيدة طيبة، ومنها هذا الكتاب المذكور. النبي صلى الله عليه وسلم في صحته، وهذا يدل على شيئين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته لم يكن من عادته أن يبلغ أحد وراءه، بلغ أحد وراءه، هذا كلام ابن رجب، هذا ينقل في الرد على أولئك أصلحهم الله من وراءه التكبير، بل كان هو يسمع أهل المسجد تكبيرة فعلا، ما هناك مكبرات إلا أن المسجد كما سمعتم ليس بكبير. ثانيا الله أعطى نبيه قوة فلا يحتاج إلى من يبلغ عنه، إلى أن قال والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ضعف صوته أن يسمع أهل المسجد، وكان أبو بكر حينئذ يسمع الناس تكبيره ويبلغ عنه، فمتى كان الإمام صوته ضعيفا لمرض أو غيره ولم يبلغ المأمومين صوته، وكان المسجد كبيرا لا يبلغه صوت الإمام، شرع لبعض المأمومين أن يبلغ الباقين جهرا، ويكون الجهر على قدر الحاجة إليه من غير زيادة على ذلك. مسألة فقهية جيدة هذه. إلى هنا وفقكم الله.